زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. الحمد لله الذي جعل لنا من أنفسنا أزواجًا لنسكن إليها، وجعل بيننا مودة ورحمة كما ذكر في كتابه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا فجعل لكم من جنسكم إناثًا لتسكنوا إليهن استقرارًا وثباتًا واطمئنانًا، وجعل بينكم وبينهن مودة ومحبة ورأفة ومودة، فيحب كل واحد منهما صاحبه ويميل إليه ويأنس به ويطمئن، فيحصل سكن النفس وكثرة الجنس والنسل والولد ومتاع الحياة وطمأنينة القلب وتحصين الجوارح. إنها نعمة وراحة، إنها ستر وصيانة، إنها سبب الذرية والولد، وهذا عقد غليظ وميثاق عظيم لازم، هو سبب المودة والرحمة، تزول به الوحشة وتحصل به العفة وترتاح به النفس ويكون به التواصل عبر البشر، إذ يتخذ من أهل زوجته أصهارا وهي كذلك مع أهل زوجها. جعل لكم الليل لباسا لتسكنوا فيه، وقارن ذلك بالنساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فكل فريق منكم يسكن إلى صاحبه ويلابسه، فيكون كالغطاء والستر له، فهو يسترها وهي تستره، وكذلك يعفها وتعفه، ولا يوجد بين اثنين من البشر في العلاقة كما بين الزوجين من الملابسة والمخالطة والمقاربة والسكن. وكل هذه المصالح تدل على تعظيم أمر النكاح وأنه ذو شأن عظيم في استقرار نفوس البشر، ولذلك شرعه الله، وهو الذي خلق النفس وغريزتها وخلق الجسم وشهوته، وسمى عقد النكاح ميثاقاً غليظاً ليوجب على كل من الطرفين الوفاء بمقتضاه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العظيمة كلمة الله، فقال يوم عرفة: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وشرعت الخطبة وهي إظهار الرغبة في نكاح المرأة وطلبها من وليها والإعلام بذلك، لتكون مدخلاً لهذا العقد العظيم. فإذا عزم الرجل على خطبة امرأة فالسنة أن يراها، لأن ذلك أدعى للمودة بينهما وأدوم للألفة وأبعد عن المفاجآت غير السارة. وإذا كان كفءاً للمخطوبة وغلب على ظنه أنهم يقبلونه، جاز له النظر إليها، وهذا النظر نظر حاجة من رجل أجنبي لامرأة أجنبية. وإذا حصلت الإجابة لخاطب فلا يجوز لخاطب آخر أن يتقدم إليها أصلاً إلا إذا ترك الأول أو أذن له، لأن خطبة الرجل على خطبة أخيه من أسباب القطيعة والنفرة والوحشة، ولذلك حرمته الشريعة كما حرمت البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه والسوم على سوم أخيه. والخطبة ليست عقدا شرعيا ولا ملزما، وإنما هو مجرد وعد بالزواج، فيظل كل من الخاطبين أجنبيا عن الآخر، لا تجوز الخلوة بينهما ولا المصافحة والمماسة ولا كذلك التبسط في الحديث في غير الحاجة، لأنه لا يزال أجنبيا ولو قيل لبس خاتم خطبة ونحو ذلك. ويحق لكل واحد منهما فسخ الخطبة إذا تبين له عدم صلاحية الآخر خلقا أو دينا. وما يقدمه الخاطب لمخطوبته قبل العقد قد يكون هدية وقد يكون من المهر، فإذا كان هدية منه فإنها غير مستردة إذا فسخت الخطبة منه، وإذا كان الفسخ منها ردوها إليه. فإذا كان المعطى جزءاً من المهر مقدماً قبل العقد فإنهم على هذا الشرط، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. وفي هذه الحالة فإن ما قدم يعود للخاطب عند الفسخ إذا كان من جهته أو من جهتها، لأنه أمانة في يدها حتى يتم العقد، وهو جزء من المهر لا يحق لها إلا عند العقد. وعقد النكاح عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الطرفين بالآخر، وهذا شأن عظيم وخصوصا في هذا الزمان، فيجب تيسير السبل إليه وفتح الذرائع المؤدية إليه وتذليل الصعوبات والعقبات، وإلا حصلت فتنة في الأرض وفساد عريض كما وقع. ويجب الزواج على من يخاف على نفسه الزنا ويأثم لو لم يسلك السبيل إلى ذلك، ويستحب النكاح مع وجود الشهوة وعدم الخوف من الزنا، ويحرم النكاح في دار الكفر في دار الكفار الحربيين، لأن فيه تعريض لذريته للخطر واستيلاء الكفار عليهم، ولأنه لا يأمن على زوجته منهم. وإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد العقد ولو كان هزلا بشهادة الشاهدين والإيجاب والقبول من الولي والزوج، ورضا كل واحد منهما شرط من شروط صحة النكاح، فلا يصح الإكراه. ولو زوجت المرأة نفسها بلا ولي فنكاحها باطل، لأنه ذريعة إلى الفاحشة، ولأن المرأة تحتاج إلى نظر ولي، فمن ذا الذي سيستفسر عنه ويسأل؟ ومن الذي سينظر في المصالح؟ ومن الذي سيكون أدرى بالظروف المحيطة والعواقب؟ ولكن العضل حرام، فلم يجعل الشرع الولاية والعقد بيد الولي ليحبس المرأة أو ليجعلها كالبقرة الحلوب يأخذ مالها ويتفرج عليها عانسة، ولا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة، وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة، فلو كانت بنته كافرة لم يتولى عقد نكاحها، وكذلك لو كانت مسلمة من ولي لأب كافر بحثنا عن ولي بعده. وللولاية ترتيب، فيلي أمر النكاح أبوها، الأب والجد والولد والأخ، وهكذا يذهب للولي الذي بعده إذا لم يصلح الذي قبله. ويجب الإشهاد على النكاح، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ويجب إعلانه لقوله عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح، ولأن الإصرار يشابه السفاح، ومخالفة السفاح واجبة، ولذلك فإن إعلانه بالشهود والزفاف ونحو ذلك من الوسائل كالأنوار التي تجعل في البيوت مثلا، وموكب العرس ونحو ذلك من وسائل الإعلان والإشهار ما دامت مباحة في الأصل فإنها مؤكدة شرعا في النكاح. وإذا تم عقده دون ذكر المهر فالعقد صحيح، وللزوجة مهر المثل يجب أداؤه عن طواعية وطيب نفس، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة كما قال الله، وهو من آكد الأموال وجوبا في الإيفاء والعطاء والتسليم، لأنه استحل به ما كان حراما عليه وهو حرام على غيره. وكثرة الصداق قد تكون سببا في البغض، وخصوصا إذا بقي يعاني منه مدة. والكفاءة المعتبرة بين الزوجين هي كفاءة الدين، وما عدا ذلك ليس شرطا في صحة النكاح. وقد تزوجت زينب من أسامة وهي القرشية، وهو مولى ابن مولى، ويحرم تزوج الزانية إلا إذا تابت، وكذلك لا يجوز أن يزوج الزاني إلا إذا تاب. ولو فرض وقوع فاحشة بينهما لا يجوز العقد عليهما إلا بعد توبتهما وتبين براءة رحمها. ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح بلا قصد التحليل. ولا يحل للمسلم أن يتزوج كافرة إلا الكتابية الحرة العفيفة. أما المسلمة فلا يجوز لها الزواج من كافر بأي حال من الأحوال. وقد شرطت أم أنس رضي الله عنها أن يسلم أبو طلحة ليكون ذلك مهرا لزواجها. وقد شرطت أم سليم رضي الله عنها إسلام أبي طلحة ليكون زوجا لها. ولا يجوز لامرأة أن تشرط على رجل طلاق ضرتها لتتزوجه، ولا يصح هذا الشرط. وأما إذا شرطت الزوجة أن لا يتزوج عليها زوجها، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو أن يبقيها في الوظيفة، أو أن تكمل دراستها ونحو ذلك، صح الشرط. فإذا أخل الزوج بالشرط لا ينفسخ النكاح بمجرد ذلك، ولكن يثبت لها حق الفسخ، فإذا أرادت أن تفسخه فسخته، وإذا أرادت أن تمضي عليه مضت، فالأمر حينئذ يكون بيدها لمخالفة الزوج لشرطها. عباد الله، في فصل الصيف تكثر السفريات والسياحات، ويرافق ذلك أمور متعددة، منها الحلال ومنها الحرام. وقد اشتهر في زمننا هذا الزواج السياحي، المسفار والمصياف وسمه ما شئت من الأسماء. وقد بلغ عدد حالات الزواج السياحي في دولة عربية في صيف واحد أكثر من 40,000. لكن ما هو هذا الزواج وما هي طبيعته؟ قامت أسواق الخطابات، وهذا في مبدأ الأمر ليس عيبا أو حراما، فإن الإعانة على النكاح بالمجان أو بالمقابل لا حرج فيه، بل الإعانة عليه بالمجان قربة عظيمة إلى الله. ولكن قد صار هنا سوق وبازار، وصار هنالك صناعة كاملة، وليس العيب كما قلنا في الدلالة، فالدلالة على المباح مباحة ولو كانت بأجرة. لكن ماذا يوجد في الزواج السياحي؟ تعرض صور الفتيات على السياح في هذه الألبومات، والعمر والطول والوزن. ومن إجراءات المطار إلى هذا الذي يسمى مأذوناً ومعه هذه الصور، بل والفتيات في بعض الأحيان، فيعقد بعضهم إذا نزل في البلد على امرأتين أو ثلاثا أو واحدة لكي يطلقها في آخر السفرة، ويحصل التنافس والسؤال وتحتدم القضية في الرشاقة والجمال واللباقة واللغات ونحو ذلك. والزواج المؤقت لا شك أنه مخالف لمبدأ الزواج في الإسلام، لأن من طبيعة الزواج في الإسلام ومن حقيقة الزواج في الإسلام الديمومة والثبات والاستمرار، لأنه هو الذي يؤدي إلى الاستقرار. وأي حياة ترجى، وأي تربية لأولاد، وأي سكن نفسي، وأي عشرة هذه التي ستحصل بلا هذا المعنى؟ ولذلك تصبح قضية الزواج المؤقت مجرد شهوة عابرة. والزواج المؤقت إذا اتفق عليه في المدة فهو زواج متعة محرم بوحي الله تعالى، ولم يحل في تاريخ المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مدة وجيزة لظرف وحال وقع جعله الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برهة من الزمن، ثم نزل تحريمه إلى قيام الساعة، ونزل تحريمه في الوحي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، فهو حرام إلى قيام الساعة. وكان هذا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الناسخ لما قبله، وهو الذي استقر عليه الشرع، والذي حرمه هو محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله، ليس عمر رضي الله عنه ولا غيره كما يروج أعداء الدين والملة. فهذا زنا، نكاح المتعة زنا وحرام. وإذا لم يحصل اتفاق على مدة فهو ينويه، ثم قد يكون في صورته هو نكاح متعة مغمى، بمعنى يعرف الزوج أنه سيطلق في آخر الإجازة، وتعرف هذه المرأة أو وليها أنه سيطلقها في آخر الإجازة بالعادة، وما جرى عليه الوضع وحال الزواج السياحي، وأن هؤلاء المصطافين ينزلون في البلد ليعقدوا ويبقى معها أسبوع اثنين شهر، وقبل الإجازة أن تنتهي يطلق ويمشي، فصار هذا في حكم المتعارف عليه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فيؤول هذا النوع إلى زواج المتعة في النهاية. وأما إذا كان في نية الزوج وسره، ولكن أهل الزوجة دخلوا معه على أنه مستقر دائم وثابت ومستمر، فيصح العقد ويأثم الزوج للغش، لأنهم لو علموا نيته ما زوجوا. يصح العقد ويأثم الزوج لنيته الفاسدة التي لو علموا بها ما زوجوه، ولكن لو كان الجميع يعلمون بها سلفا إذن يؤول إلى نكاح المتعة. لقد وصل الأمر ببعض الناس إلى ما يسمى بزواج الويك إند أو نهاية الأسبوع والزواج السريع ونحو ذلك، زواج سفرة العمل، زواج أنواع منوعة وأمور تكاد تزيد بموديلات الزواج عن موديلات الجوالات، وأصبح للزواج نكهات وأشكال وصور، والتلاعب بالشرع حرام. هذا ميثاق غليظ وعقد مؤكد، والله سبحانه وتعالى ذكر عظمته وعظمه نبيه صلى الله عليه وسلم لا ليلعب به، ولكن ليكون شرعا بين الناس وقانونا يسيرون عليه، ليكون عقدا فيه استقرار وذرية وابتغاء الولد، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ليكون تقريبا بين الأسر وأطراف المجتمع وعقدا للأواصر، لا ليكون ملعبة وهزءا وهزلا ومجرد تسلية وشهوة عابرة. ولا شك أن من يريد التلاعب بالنكاح ليجعله في النهاية هزلا وهزءا وتسلية وشهوة عابرة يريد أن يخرج به عما أراده الله من أجله. وزيجات فيها إهانة للمرأة وفيها أيضا ضياع للذرية، فكم حصل بسبب هذا النوع من الزواج المؤقت من حمل بعد سفر الزوج يكتشف فتراسله فينكر، يقول وما أدراني أنه مني، وربما أنكر زواجه منها أصلا، خصوصا وأن القضية ليس فيها تلك الإثباتات المكتوبة وإنما هي أشياء شكلية في كثير من الأحيان وشفوية، فيضيع نسب الولد ونفقة الولد ونفقة أمه ومستقبل الأولاد، وهكذا تعج بلدان بأولاد من سياح تركوهم وتخلوا عنهم، ويفتح باب البغاء. فهذه صارت مع هذا وتنتقل إلى ذاك، ولا نكاح واضح ولا طلاق واضح ولا عدة واضحة، وإنما وطء بعضهم لنساء بعض في عدد بعض، و وطء مشترك في بعض الأحيان، لأن القضية آلت إلى نوع تجارة اشترك فيها ضعاف النفوس من أولياء البنات وساقوا بناتهم إليها، وصارت العملية توزيع هذا المحل الذي جعله الله في الأصل طاهرا وفيه هذا العقد الذي جرى على استحلاله، فيكون مشاعاً ومشتركاً والعياذ بالله. عباد الله، إن الزواج في الإسلام فيه إعلان، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان، فإذا كتمه الزوجان لم يصح، لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنا، ولكن إذا أعلنه في بلد لا يلزم أن يعلنه في بلد آخر، فإذا تزوج في بلد وعمل زفافا ودعا إليه من دعا وتم إعلان النكاح بعد العقد والشهود، فإنه لا يلزم إذا أعلنه في بلد أن يعلنه في بلد آخر، ولكن إصراره بالكلية لا يجوز. وقال سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله: إن الزواج المؤقت للمسافرين والذي بدأ ينتشر خلال موسم الإجازة هو بمثابة متعة معلنة محرمة شرعا، وقد يكون هذا الزواج السياحي مكتمل الشروط فاسد المقاصد، بمعنى يوجد ولي ويوجد شاهدان ويوجد إجابة قبول ويوجد رضا الطرفين، ولكن فيه مشابهة لنكاح المتعة في آخره وفي سياقه، وأيضا وسيلة للفسق والفجور وضياع للأولاد، فباعتبار ما يؤول إليه يحرم لا باعتبار ابتدائه، فإنه ابتدأ بالشروط الشرعية، ولكن باعتبار مآله ومستقبله وأضراره فإنه يمنع. أما إذا تزوج الرجل المرأة في بلد يخشى على نفسه فيه ويقول: إن طابت لي هذه المرأة أنا أكمل معها النكاح، وإن حصل بيني وبينها مشكلات ونحو ذلك فارقتها، فهذا لا حرج فيه ولا يؤثر على صحة العقد، وكل نكاح هكذا يتزوجها على أن تستمر العشرة، وهذا هو الأصل. فإن صار وحصل ما حصل من المنغصات والمنكدات فارقها، هذا لا يضر النكاح. وأما أن يتزوج بنية أن يطلق في المستقبل طالت المدة أم قصرت والمرأة لا تعلم بهذه النية، فقد سبقت الإشارة إلى صحة العقد وإثم الزوج وأنه غش لا يجوز له ذلك وخداع، وقد قال عليه الصلاة والسلام المكر والخديعة في النار. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا ويؤلف بين قلوبنا، ونسأله أن يدخلنا دار السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، البشير والنذير والسراج المنير والداعي إلى الله بإذنه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، فهم مقاصد الشريعة أمر عظيم، وتحقيق مقاصد الشريعة لا بد منه، والامتناع عن كل ما يخالف مقاصد الشريعة ضروري للمسلم، فإن ما يؤدي إلى شيوع الفواحش وتأجير الفروج وانتهاك المحرمات والسفر إلى بلاد الفسق والفجور، وكذلك تحويل البنات إلى تجارة وتحويل الفتاة إلى سلعة وتتبع الرخص والتحايل على عقد النكاح الشرعي وترك الأولاد أو التخلي عنهم، وأيضا الاستجابة لهذه الإعلانات الكثيرة وهذه التجارة القائمة التي نهايتها هذا الزنا المقنع الذي يحط من القدر والشرف والمنزلة والكرامة الآدمية، وقد قال الله ولقد كرمنا بني آدم. إن الإخلال بمفهوم الأسرة ومفهوم الاستقرار في الحياة الزوجية وتعريض البشر للمتاجرة، والمتاجرة أحياناً بطفلات صغيرات، وأيضاً الفشل لكثير من هذه الحالات، وكذلك كثرة المطلقات، بل تعليق الزوجات لأنه قد يسافر ولم يطلق ويترك المرأة، أو أنه يزعم الطلاق ولا إثبات على ذلك، فماذا ستفعل بنفسها بعد رحيله؟ فإذا كانت المسألة عندهم لا فرق، زوجوها لغيره بلا طلاق الأول وينصرف الثاني وتزوج الثالث، وهكذا تتقلب بين الرجال في هذه المتاجرة المشؤومة. وأيضا فإن تضيع الولد حرام، والوقوع في عالم الضياع والابتزاز والانحراف والكآبة والجرائم هي عاقبة لكثير من مثل هذه الحالات. والإخلال بالشروط الشرعية والأحكام الشرعية وحصول الخلافات وأروقة المحاكم التي تعج بقضية نسب وادعاء بنوة لأبوة شقية تركت وأهملت من أناس تزوجوا لمجرد هذه المتعة بالطريقة المحرمة، ومعاناة لهؤلاء الأولاد الذين يخرجون بلا نسب ثابت ولا نفقة، مع شقاء اجتماعي يعرض هؤلاء الأولاد أنفسهم للانحراف مستقبلاً والوقوع في الرذيلة، وأيضاً تشميت أعداء الله بالمسلمين وسخرية المنافقين والعلمانيين من هذا الواقع. وقضية الشماتة لا يجوز لمسلم أن يجعل لمنافق ولا لكافر سبيلا للشماتة بأهل الإسلام، ولذلك يسأل الإنسان ربه والمسلمون يسألون الله أن لا يؤاخذهم بما فعل السفهاء منهم. عباد الله، إن قضية الشهوة العابرة يجب أن تحل، ويجب أن يكون الحل شرعيا، وقضاء الشهوة وتصريف الشهوة بهذا النكاح الذي أحله الله. واسأل نفسك يا عبد الله، إذا هويت شيئا من هذا هل ترضى لابنتك ما تفعله مع بنات الناس؟ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وربما يقع صاحب ذلك في آفة يفضحه الله بها بين الخلق، وينبغي على الآباء أن لا ينساقوا في الطمع المادي فيخلوا بشروط النكاح أو يدخلوا في مغامرات في حياة بناتهم تعود عليهن بالشقاء. وكذلك إقرار الأب لمتاجرة من هذا النوع مع ابنته دياثة، والجنة تحرم على الديوث، والله سائل كل راع عما استرعاه. والواجب على الصحبة أن ينصح بعضهم بعضا، فإنه كثيرا ما يتواصى بعضهم مع بعض بمثل هذا. والرجولة الحقيقية أن يقوم الإنسان بالحقوق، وأن يصرف الشهوة فيما أباح الله، وأن يوافق مقاصد الشريعة، وأن يحقق شروط النكاح، وأن يقوم بالمسؤولية، إذ أن غالب هذه الأشكال من الزواجات تنم عن شيء واضح، وهو إرادة الرجل لشهوة عابرة دون تحمل تبعات. لو حللت القضية فهي نيل شهوة عابرة بلا تحمل تبعات وعنده مال، ولا شك أن هذا أمر غير شرعي. الدين يقوم على حقوق مشتركة ومراعاة للحقوق، وهذا الميثاق الغليظ لا يجوز التلاعب به. عباد الله، إن تنازل المرأة عن شيء من حقها من أجل نكاح تستمر فيه مع الرجل جاء به الكتاب والسنة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، ماذا في هذه الحالة؟ لا جناح عليهما ولا حرج أن يصالح بينهما صلحا، فتتنازل له عن بعض حقها، تتنازل له عن بعض ليالي المبيت مثلا، عن بعض النفقة، وتقول أكفيك بعضها مثلا، ولا حرج أن يكون هذا في أول الأمر. فهي تقول له زواج على الكتاب والسنة بنية الاستمرار والاستقرار، ولكن أحمل معك بعض النفقة مثلا، ولا أشرط عليك أن تأتيني في كل ليلة من ليلتين إذا كان له زوجة أخرى مثلا، فقد تشترط واحدة من ثلاث أو من أربع أو مرة في الأسبوع. تنازل المرأة عن بعض حقها في عقد شرعي كامل بنية الدوام والاستمرار والاستقرار جائز. ويوجد حالات كثيرة في المجتمع لنساء ربما لا يكون لها سبيل للنكاح إلا بهذا، يعني بشيء من التنازل عن بعض حقها، ولكنه نكاح رغبة واستمرار واستقرار، وليس شهوة عابرة في نكاح مؤقت. وهذا التفريق مهم في إدراك ما هو زواج المسيار الشرعي أو غير الشرعي. والأسماء غير مهمة، مصياف، مسفار، مسيار ونحو ذلك. ولكن المصيبة أيها الإخوة أن بعض النساء صارت تزوج نفسها اليوم مدعية أنه عقد شرعي. ولذلك لابد من إحياء قضية الولي ودور الولي، ومقاومة أهل النفاق في طرحهم القائم على إزالة سلطان الرجل عن المرأة بالكلية. لكنه ولي يعدل ولا يعضل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يعدلون في أهليهم وما ولاهم. عباد الله، شهركم شهر شعبان، ترفع فيه الأعمال إلى الله. كان يسمى عند السلف شهر القراء لكثرة قراءة القرآن فيه استعدادا للإكثار في رمضان، فهو المفتاح وهو المدخل لذلك الشهر العظيم، والإكثار فيه من الصيام أيضاً لهذا استعداداً لرمضان، ولأن الأعمال ترفع فيه إلى رب العالمين، وفيه الرفع السنوي، فإن الأعمال ترفع إلى الله يومياً صبحاً وعصراً، وترفع أسبوعياً، ترفع الأعمال إلى الله تعالى، وكذلك ترفع الأعمال سنوياً في شعبان، وإذا مات العبد طويت صحيفته ورفعت إلى الله. اللهم تغمدنا برحمتك واجعل الجنة مثوانا. وأجرنا من النار ومن غضبك يا جبار. اللهم يا رحمن يا رحيم، اجمع كلمتنا على الحق. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وسع لنا في أرزاقنا ودورنا، وبارك لنا فيما أتيتنا، وأصلح لنا النية والذرية، واجعل ما أتيتنا عونا على طاعتك، وارزقنا طاعتك في الحضر والسفر والمنشط والمكره. اللهم إنا نسألك القصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم أغننا ولا تطغنا، اللهم انشر الأمن والأمان علينا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.